أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقلنا أن الله تبارك وتعالى قال: واتقوا الله الذي تساءلون به، ومعنى قوله سبحانه تساءلون به أي يسأل بعضكم بعضا به، يسأل بعضكم بعضا به. إذا كان هذا هو المعنى، فما معنى قوله سبحانه وتعالى والأرحام؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام في قراءة الجمهور بالفتح، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي قراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والقراءة قراءات اختلافها إما أن يأتي بمعنى جديد، وإما أن يضافر معنى واحد، يعني أن تتضافر القراءات لتؤكد معنى واحد، أو أن تأتي القراءات كلها من عند الله تعالى لتؤكد معنى جديد، لتؤدي إلى معنى جديد. وهنا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام. فالمفسرون يقولون: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن تقطعوها، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. هذا على قراءة الجمهور. فأما على قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هنا تساءلون به والأرحام، فتكون معطوفة على به أي بالله، والأرحام أي ويسأل بعضكم بعضا بالأرحام. فإما أن يكون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي يسأل بعضكم بعضا بالله ويسأل بعضكم بعضا بالرحم. وهذا على عادة العرب. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال: فجاعوا جوعا شديدا حتى أكلوا الوبر والعلهث، والعلهث هو الوبر مع الدم، أكلوا الوبر، وبر الجمل مع الدم لشدة الجوع، أصابتهم مجاعة. فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم، يا محمد أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهث، أو أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهث. فأنزل الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فقوله أنشدك الله والرحم يعني يسأله بالله ويسأله بالرحم كذلك، يسأله بالله ويسأله بالرحم، يعني بصلة القرابة أو بالعشيرة التي بينه وبينه. وكذلك لما في حديث أبي بصير، لما منع المشركون من أسلم من أهل التوحيد، من أسلم في مكة، منعهم المشركون أن يأتوا إلى المدينة، وهذا مقتضى صلح الحديبية. جاء أبو بصير قال: يا محمد مقتضى الصلح العقد بيننا وبينك، العقد بيننا وبينك. فرده النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بصير ماذا فعل؟ ما سد عن الإسلام، بل كون على جهة البحر وعلى طرق قريش كون مجموعة من الذين أسلموا، جعلوا يفرون من العذاب في مكة، يا يأتون إلى ذلك المكان على طريق التجارة في قريش، فكون سرية، جعلت هذه السرية تعتبر تجارات قريش، أي قافلتات يعتبروها فيأخذوا ما فيها ويقتلوا من فيها، لأنه هؤلاء لم يحسبوا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم ليسوا معه، وكذلك فروا من المشركين. فأبو بصير هذه كتيبة، كتيبة أبي بصير رضي الله عنه. فلما اشتد الأمر على قريش كل قافلة يعتبروها فيأخذوا ما فيها، يعتبروها الطريق فيأخذوا ما فيها، يقتلوا الذين يسبقون هذه القافلة. قال فجاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد نناشدك الله والرحم أن ترسل إليهم فمن أتاك فهو آمن. يعني خلاص هؤلاء الذين يعترضون دعهم يأتوك ويعيشوا عندك وتنازل عن هذا الشر. ننشدك الله والرحم أن ترسل إليهم فمن أتاك فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأنزل قوله سبحانه، أنزل الله تعالى قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فهذا على عادة قريش أنهم كانوا يسألون بالله عز وجل ويسألون بالرحم. البعض يقول إذا في هذه الحالة يجوز أن نسأل بالله ويجوز أن نسأل بالأقارب. واحد يقول أسألك بقرابة بيني وبينك، أسألك بالرحم الذي بيني وبينك، ما يقول أسألك بالرحم، أسألك بالأمان، هل يجوز هذا أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا هنا الذي أخبر الله عز وجل به، مع أن الله نهانا عن الحلف إلا به سبحانه، وأن يسأل بعضنا بعضا إلا به، أن يسأل بعضنا بعضا إلا به، لكن هذه تسمى عند العلماء حكاية حال، هذه تسمى حكاية حال، يعني حكاية حال ما كان يفعله العرب الذين يسألون بعضهم بعضا بالله وبالرحم، يسألون بعضهم البعض بالله وبالرحم، هذه حكاية حال ليست حكما شرعيا، مثل ما قال الله عز وجل عن حال أهل الكهف، قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فيأتي البعض يقول يجوز أن تبنى المساجد على القبور، لأن الله تعالى يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقول يجوز أن تبنى المساجد على القبور. نقول هل هذا من الله من باب الحكم أو من باب الإخبار؟ يعني هل الله يخبر الرضاع أم أنه يقول يجوز أن تتخذوا القبور على المساجد أو لا يجوز؟ هذه حكاية إخبار، يحكي ما صنعوا، ماذا فعلوا؟ اتخذوا مسجدا على قبور أهل الكهف، اتخذوا مسجدا، هذا يجوز لا يجوز مسألة أخرى، لكن الله يخبر ماذا فعلوا، الله يخبر ماذا فعلوا، لكن يجوز أو لا يجوز نبحث عن الأحاديث التي تنهى على بناء المساجد على القبور. اذهب لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، لكن لا يجوز أن تستدل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقال هذه حكاية حال، الله يخبر عن حال العرب أنهم يتساءلون بالله وبالأرحام، يتساءلون يسأل بعضهم بعضا بالله وبالأرحام. وقال آخرون هذا قول وجيه، قال هناك فرق بين الحلف والاستحلاف أو الاستجداء والاستشفاع. أنت والله يكون بينك وبين أخيك شيء أو بينك وبين خصومة، كل أنت أحسب القرابة التي بيني وبينك، هل أنت بهذا سألت بالقرابة أو أنك أشركت فسألته أو استحلفته بغير الله؟ لا، هذا من باب الاستجداء والاستشفاع، فتقول احسب القرابة التي بيني وبينك، الرحم التي بيني وبينك، الصلة التي بيني وبينك، هذه ليست استحلاف. وهذا القول والله تعالى أعلم أوجب وأولى من الأول. إذن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي على القول على قراءة الجمهور واتقوا الأرحام أن تقطعوها. طب سؤال، صلة الرحم أو الأرحام هل هذا يدخل في تقوى الله؟ يعني واحد نقول له اتق الله، هل يدخل في تقوى الله صلة الرحم؟ نعم يدخل. واحد تقول له اتق الله، اتق الله يعني صلي، صم، زكي، ابتعد عن المحرمات، مش قلنا التقوى اسم جامع لكل خير؟ دفع ان تفعل وتعمل بطاعة الله على نور ان الله ترجو ثواب الله، كل الطاعات. لما نقول لفلان اتق الله يعني افعل الطاعات وابتعد عن المحارم، صحيح؟ فيدخل في تقوى الله ان تصل الرحم، في تقوى الله يدخل ان تصل الرحم، لكن اسمع ماذا قال الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، يعني اتقوا الارحام ان تقطعوها كذلك. فخص الارحام من بين التقوى اللي هي معنى كبير جدا، خصها. لماذا؟ لماذا خص الارحام؟ قال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، مع ان صله الارحام من باب تقوى الله. مفهوم يا اخواني الكلام؟ بر الوالدين من تقوى الله، الاحسان للجيران من تقوى الله، الزكاة من تقوى الله، أداء الصدقة من تقوى الله، كل الأفعال الخيرة من تقوى الله. فخص الله الأرحام من بين الأفعال الكثيرة. قال والأرحام، قالوا هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لأهميته. فمثلا الله تعالى يقول لما نهانا عن الخمر والميسر، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الصلاة من ذكر الله أم لا؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الصلاة من ذكر الله، لكن خصصها هنا من بين الأنواع الكثيرة لذكر الله، تسبيح، الاستغفار، الصيام، الصيام كله ذكر، الزكاة ذكر، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف عن المنكر، كله ذكر. من بين أنواع الذكر الكثيرة صلاة، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهنا لما عمم ذكر الله هنا فيصدكم عن ذكر الله عموما، وأخص أنه يصدكم عن الصلاة. ولذلك الشيطان لا يطردك خاصة في مسألة الصلاة، ما بتفهم، تيجي بتتوقف بلبس عليك يوسوس عليك، جئت إلى المسجد يوسوس لك، تدخل المسجد يوسوس لك، تدخل الصلاة يوسوس لك، لا يدع مدخلا من المدافع الصلاة إلا دخل إليك. لذلك يريد من بين ذكر الله اللي معنى كبير أن يفسد عليك خصوصا الصلاة. كذلك قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وإيش قال؟ وجبريل وميكائيل. طب جبريل من الملائكة ولا لا؟ من الملائكة، لكن خص هنا من بين الملائكة لأهميته ولمنزلته عليه السلام. فهنا خص الأرحام لأهمية صلة الأرحام من بين تقوى الله تعالى، من بين الأشياء الكثيرة تقوى الله، هذا المعنى الكبير، خص سبحانه وتعالى الأرحام. ولا لطيفة بعض أهل العلم ذكر، قال أيضا لماذا الأرحام ظهورا؟ أنت اسمع الآية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، إذا النفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما، بث قلنا نشر وفرق، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال لماذا ذكر الأرحام؟ قالوا لأن التفرق في الأرض مظنة قطيعة. قبل ذلك وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني نشر وفرق الرجال والنساء، وما دام تفرقوا في الأرض إذا مظنة إيه؟ أن يتقاطعوا، إذا ابتعدوا عن بعضهم البعض مظنة إيه؟ أن يتقاطعوا. فأوصى الله عز وجل بالأرحام هنا خصوصا، أوصى بالأرحام خصوصا. وتأتي الآيات أيها الأخوة كثيرا في الوصية بعبادة الله وبالإحسان لخلق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. بعد عبادة الله الإحسان لخلق الله، الإحسان لخلق الله. وهذه المسألة أيها الإخوة التي هي صلة الأرحام والتواصل بين الناس. هذه مسألة أيها الأخوة تنبني على حسن إيمان المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه المسألة في مسألة الإيمان، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب الجوائز الكثيرة لمن وصل، لمن تواصل. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أن أصل، تخيل أن الله عز وجل أرحم الراحمين وملك الملوك يصله، أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. قالت رضيت ربي، قال فذلك لك. من قدره أن يُنصف له في رزقه وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منشأة في الأثر. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وحديث صحيح، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، قال منشأة في الأثر. ما من ذنب عند الصبراني مثلا الحسن أجدر أن يعدل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة. ما من ذنب أجدر أن يعدل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من القطيعة، قطيعة الرحم والخيانة. قال وإن أعجل، اسمع، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. أعجل الطاعة ثوابا يعني في الدنيا قبل الآخرة لصلة الرحم. وإن أهل البيت ليكونوا فجرا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ليكونوا فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وهم فجرا تنمو أموالهم، عندهم أموال كثيرة مع أنهم فجرة، ويكثر العدد مع أنهم فجرة، هذا إذا تواصل، لأن أعجل الطاعات ثوابا هي صلة الرحم. أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم. ومن أراد أيها الأخوة الخير الكثير فليصل رحمه، فليصل رحمه. وقال إنه عمر الخطاب إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخله الرحم لردعه ذلك عن انتهاكه. لأننا أيها الأخوة نطور الروابط فيما بين الإخوة، فيما بين الإخوة بعضهم بعض، هذا في الدنيا. وفي الآخرة، في الآخرة سبب لدخول الجنة. أيها الناس أكحوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. في آخر الآيات والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه لها فضيلة خاصة. وبالمقابل، بالمقابل اللي بيقطع الرحم عقوبات ومصائب دنيا واخرى، ذنب معجل العقوبه له في الدنيا. وان قطيعه الرحم لتدع ديار بلاقع، كما قال عليه الصلاه والسلام، قال وان قطيعه الرحم واليمين الفاجره لتدع الديار بلاقع، يعني لتدع الديار خرابا، في خراب بين الناس إذا قطعت الأرحام. بل بعض الناس يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويصل عليه ذلك، ولكن ما يسهل أن يصل رحمه. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث الصحيح حديث أبي هريرة، قال إن أعمال بني آدم تعرض كل ليلة، كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل الله عمل قاطع رحم. هذه رواية صحيحة. هذه رواية غير رواية الاجتهاد. فلا يقبل الله عمل قاطع رحم، ويحرم بركة الرزق، ويحرم بركة المال، ويحرم طول العمر، يحرم بسبب قطيعته في الرحم، انتشاب العداوات بين الناس، انتشار المنكرات، لأن الناس لا يتواصلون. لذا يا إخوان، ما يذكر الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه من نصيحة العباد، لأن القاطع يزهر له العقوبة الآخرة. بل هناك قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح البين، حديث جبير بن مطعم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، فلينتبه إلى هذا، لا يدخل الجنة قاطع، لا يقبل عمله، لا يبارك في رزقه، لا يبارك في ماله، قاطع، قطع أخاه، قطع أخته، قطع خالته، قطع عمته، لا يتزاوج، عداوة، اتجاهات، عدم إحسان، هذا كله يدخل في باب القطيعة، يدخل أيضاً أن ما يدخر له من العقوبة في الآخرة. فقال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. ترى الذي يعايش واقع الناس اليوم يقول: يا أخي لماذا تقاطع الناس؟ لماذا تقاطع الناس؟ يعني ليش في تقاطع؟ ليش في تهاجر بين الإخوة؟ حتى يا أخي الأخ لا يسأل عن أخيه، لماذا؟ الأخ لا يسأل عن أخيه، مع أنك إذا سلمت تقول أخ، ما تلاقيش أخوك، لماذا التقاطع بين الناس؟ ماذا التهاجر يا عباد الله بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ لماذا؟ كثير من الناس أيها الإخوة يتقاطعون من باب أن الصلة بالمكافأة، يعني الصلة تكون بالتكافؤ، وهذا منطوق ينبغي ومفهوم ينبغي أن نغيره من عقولنا إذا رأيت وجه الله. أما إذا بدك العادات والتقاليد مش رح تصل أبدا المكافأة أو التكافؤ. قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: ليس الواصل بمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. عندنا ثلاثة أنواع: واصل، قاطع، مكافئ. واصل هو الذي يصل من قطع. يا عقبة بن عامر، صل من قطع وأعط من حرمك وأعط عن من ظلمك. هذا اسمه واصل رحم. فلان لا يزوره من أقاربه، هو يذهب يزوره، هذا اسمه شرعا اسمه واصل رحم، اسمه الواصل. وهذا من أعظم الناس أجرا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص. واحد مزوره ومزور، ايش هذا الوصل؟ ليست هذه الصلة. فما هي الصلة؟ هذا القصاص، أن تزوره ويزوره. ولكن الوصل أن تصل من قطعك، الوصل أن تصل من قطعك. فإذا كانت المسألة بالمكافأة أو رد جميل وليست مبادرة وابتداء، هذا لا يكون اسمه واصل، اسمه في الشرع إيش؟ مكافئ. اسمه مكافئ. زاره أخوه فزار أخاه، زارت أخته فزارها، هذا اسمه مكافئ. الصلة متقاربة، هذا يزور وذاك يزور، هذا يؤذي وذاك يؤذي. طيب، هذا الواصل معه تأييد من الله. صحيح انها ثقيله على الجهود، لكن ثقيله بالميزان. انت تخيل واحد يستمر على هذا مره ومرتين وثلاث وعشره، بمن؟ احنا عندنا طبيعه نفوس بشريه يمل، لكن اذا كان بيعمل لله ما بمل. بقول لك: والله يا اخي انا دخلت بيت 20 مره ما دخلش بيتي ولا مره، ايش المنطق؟ يعني انا نازل، فهمني يعني ايش هذا؟ كيف الدين بيحكي؟ بقول له: نعم، كيف الدين بيحكي؟ لانه معك ظهير من الله. الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام: ان لي قرابه اقتلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم يجهلون علي، احلم عليهم يجهلون علي، احسن اليهم. يعني انا بتكلم الكلام الحسن، هم بيتكلموا الكلام السيء، انا بزورهم بزورونيش، انا احسن اليهم يسيئون، انا احلم عليهم يجهلون، ماذا افعل؟ قال: ان كنت كما قلت، اذا كان قولك صادقا فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار ترمي بوجودهم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك، إذا لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا حال أيها الأخوة، حال أنبياء، حال الحلم عمن ظلمك، صلة من قطع. النبي عليه الصلاة والسلام قال صحابة عثمان بن مسعود في حال النبي عليه الصلاة والسلام قال كأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء فوره قومه فأتوه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأبو بكر يصفح يصف ابنته ويتهمها فيما يتهمها فيه. ثم بعد ذلك الله يقول ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم الله لكم والله غفور رحيم. فيقتله أبو بكر رضي الله عنه بعدما أتى صح رضي الله عنه وقع إلى عائشة رضي ثم تاب بعد ذلك من هذا القول وأحسن أبو بكر إليه رضي الله عنه. إذن هذا اسم واصل اللي بيزور جاش تزوره أنت اسمك واصل الذي لا يصل إليك تحسن إليك أنت اسمك واصل. وهذا أيها الإخوة يكون بالزيارة كذلك ويكون بما تعطيه كذلك من مال. واللي بنتظر يا إخواني من الناس إذا هو جاء بهدية أن يأتوا بهدية هذا ما أهدى لله هذا ما أهدى لله. اللي بنتظر والدينار هم ما جابوا له هذا مش منطق العمل لله. منطق العمل لله أنت أعطيت ثم لا تنتظر المكافأة من البشر. والله إذا لم تهديهم ولا يهديهم نقضناهم ونقضناهم ما صارت ثبات كشكول يا حبيبي بطلع الكشكول قديش نقضونا ونقضناهم مش هدية هذه دين صار هذه ديون. هذا سبب التقاطع ترى بين الناس بودي له هدية. بعدين كانت أيام السكر والرز زمان أيام العسل فانتجي والله كان جابك شوية سكر شوية رز فطار عند الآخرين عزاء اللي قدموا شوية رز. لما طار عندهم العزاء الثانيين ما جاءوا جابوا شوية رز ما سدهوش فبعث ولد قال له قول لأبوه جيب شوال الرز وقطيع بينه وبينك يعني بس تدي سلهلك وقطيع بينه وبينك بعدين. هذه مش هدية صار ولا مواساة هذه صارت ديون. لذلك تقاطع الناس من هذا الباب. إذا أنت بدك تعمل لله لو أهديت بألف تنتظر يجيب لك بألف لو أعطيت ما تنتظر. إذا أنت لله تتكلم إذا أنت تحتسب الأجر عند الله تعالى وأن هذه فدية وأن هذه هبة تذكر هذا ولا تنتظر المكافأة. زرت تنتظر شزورك تحب وتفرح بهذا إذا زارك ودخل بيتك أو أحسن إليك لكن لا تنتظر هذا. أنت احتسبت عند الله عز وجل زرت زرت أخاك زرت عمك زرت خالك وإن لم يدخل البيت هذا في هذه الحالة أنت اسمك واصل. ثم يا إخواني مع هذا يحدث شيء من التكلف عند الناس لأجل هذا ما تقاطع في تكلف. قال الفضيل بن عياض وأنا كلمة أكرره هذه ومن أحسن الكلمات قال لا تتكلفوا إنما تقاطع الناس بالتكلف لا تتكلفوا إنما تقاطع الناس بالتكلف. أنت لو تجيني كل يوم زيارة أنا أفرح بك لو لم أتكلف لك ولم تتكلف لي أفرح بك. لكن إذا تكلفت لك وتكلفت لي إذا تتكلف الهدية لا تأتي وأنا أريد أن أتكلف الضيافة لا أحب زيارة. فتقاطع الناس بالتكلف في تكلف بين الناس يكلف نفسه فوق ما يطيق وفي لوم بين الناس إذا ما كلف نفسه أنا فعلت كذا ويقال عنها كذا. فإنما تقاطع الناس بالتكلف لأنهم يضعون هذا الحاجز وهذه العقبة حاجز التكلف. الآن واحد يقول الله لا يجيب العيد ليش؟ قال في عيديات يا شيخ بقدرش أزور إلا بعيديات. ليش يا شيخ؟ ليش إحنا صرنا هيك يا إخوان؟ إحنا أنفسنا هو مين المجتمع؟ إحنا نحن المجتمع ليش إحنا صرنا هيك؟ ممكن واحد يزور والله عنده ثمان خواتي كل واحد يبدأ 5 ليرات كثرة ولا 10 ليرات كثرة يا أخي يزور بدون هذه العيدية. لا ما هو شيخ عمي وهي أيضا ما تسكت هي كمان الأخت ما تسكت مش ما تصير بيننا عادي أمر عادي جدا جئت وأزورك بدون هدية هكذا استطاعتي ليش ما يزيد التكلف بيننا تصير توافر. فمن أكبر أيها الأخوة أسباب التقاطع بين الناس التكلف وايضا انهم يعملون العمل لغير الله. واذا اردت الصله استحضر مش هي فيها بركه بالرزق وفيها اجر وفيها مش هدف لا بد لك من اجتهاد قبل ان تزور استحضر النيه انه الحمد لله هذه لله واسال الله ان يتقبل مني تطلب من الصلاه والصدقه ان يتقبل الله منك كذلك في الصله أنك تطلب من الله أن يتقبل منك عملك. ثم أيضا ينبغي أن نعلم من هو الأرحام، هناك الأرحام، من هو الأرحام؟ في أرحام صلتهم واجبة، في أرحام صلتهم مستحبة. وشو أنواع الصلة؟ هل الصلة لا بد يرى مع هدية؟ مضبوط إلا بهذا؟ إيش معنى الصلة شرعا؟ أحتاج إلى تفصيل بين الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.